نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على.
الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على النبي الأكرم. مرحبا بكم متابعينا الكرام في برنامج الخزانة الذي يأتيكم يوم السبت والأربعاء على الهواء مباشرة ليغذي عقولنا ويمتع نفوسنا مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي. حياكم الله شيخنا الغالي.
أهلا وسهلا، حياك الله وبياك ولدي.
نرحب أعزائنا المشاهدين بأسئلتكم على رقم الواتساب الذي يظهركم على الشاشة. نأخذ شيخنا السؤال التفاعلي.
نعم.
السؤال التفاعلي يقول: كثرة الأصدقاء هل هي مشغلة عن طلب العلم أم معينة عليه ولماذا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ولا، أما بعد، سؤال في محله، لأنه سوف إذا وجدت الناس فإن الناس يتفاوتون في هذا الموضوع بالذات تفاوتا بينا، وسنرى آثارا إما إيجابية أو سلبية حسب تجارب الإخوة المشاركين في إفاداتهم. أعطنا
أخونا أحمد يحيى يقول: إذا كانت صحبة صالحة فكثرتها مفيدة لأنه يكون هناك تنافس فيما بينهم.
كثرتها يعني مفيدة.
نعم.
أيوة، التنافس
يكون هناك تنافس فيما بينهم فتجد لذة في طلب العلم. وإذا نعم. كانت صحبة لا تهتم بالعلم فإن التقليل منها أفضل.
نعم. طيب، إذا ربطها بصلاحه من عدمه.
وعبد الله كريم يقول: على حسب نوع الصداقة.
يعني كيف على حسب نوع الصداقة؟ إذا كانوا معاه في الوظيفة مثلا ولا كيف يعني؟
يعني هذا أطلق لعل يعني ما ذكر الأخوان يفصل ما أطلقه.
طيب جميل.
عبد الله بن طالب يقول: نعم مشغل عن الطلب، فكثرة العلاقات تستلزم تواصلة وبالتالي
نعم.
ستشغل أو تضيع كثيرا من الوقت، ولذلك كانت وصية السلف في اتخاذ صاحب واحد للمذاكرة.
هذا نظر لناحية ثانية، وهي نظرة العلاقة التواصل الدائم اللي يكون مع كثرة الأصدقاء وشيء من ذلك. يعني فأتى بلازم من لوازم الصداقة والصحبة وجعل مثل العائق. أشوف الآن هذا أحد الذين يتأثر بكثرة الصحبة ويرى أنها عائق فعلا، وأن القلة سوف هذا أفضل لك من التواصل. حتى لو واحد بلاش يتواصل بعيد، لو ما يختار من صحبة إلا بس اللي معه في المسجد كمان أحسن، عشان يقولهم يشوفوا مرة واحدة في المسجد وينتهي، بلاش تواصلات وراحة وجاية.
أبو خلود يقول: إذا كان من الصالحين فهي معينة.
معينة.
لأنها قد تسقط فيقوموك، أو قد تضيع فيدلوك.
جميل.
أو قد تحتاج فيعطوك. جميل. خاصة إن كنتم تدرسون عند نفس الشيخ تتذاكرون معه.
يعني هذا هؤلاء الذين اشتركوا في حلقة العلم واحد. نعم.
وهذا أخونا
سيأتينا تعليق في آخرة. في آخر الكلام. خلينا نشوف الإفادات بس.
الاستقاء من طلبة العلم الجادين معينون على الطلب.
صحيح.
وخلافهم يشغلون عنه ويضيعون الوقت.
صحيح.
وفهد يقول: تعتمد بشكل كبير على نوعية الأصدقاء.
لحظة، هذا أخونا قبل قليل اسمه فهد اللي
لا هذا حاط اس اي.
طيب هذا جزاه الله خير، ركز على قضية مهمة. قال: إذا كانوا جادين. يا أخي ترى هذه صفة ممتازة جدا في كل صديق تختاره، يا أخي اجعله جادا. مشكلة كثير من الأصدقاء اللي يختارونهم الشباب أنهم غير جادين، ما فيهم الجدية، والجدية صفة مهمة للإنجاز والتميز والإبداع والتقدم، أشياء كثيرة جدا. لما يأتيك إنسان مهمل لا مبالي وشيء، ترى هذا سقوط كبير من كل النواحي، ليس فقط في مسألة طلب العلم، حتى ترى في النواحي الدنيوية هذه الشخصية اللي بهالطريقة تراها لا تصلح لك إطلاقا ترى في الحياة. بينما الرجل الجاد حتى لو كان جادا في أمور الدنيوية ترى يشجعك. الرجل الجاد منجز، يعطيك، يبدع، يقدم، عنده إسهامات، عنده ابتكارات، عنده تفاعلات، أشياء كثيرة، يحملك ويساندك، يعطيك، يفتح لك أبواب جديدة. الرجل الجدية صفة مهمة في الصاحب. نعم، سواء كان طالب علم أو لا، هذا عموما يعني.
ونختم بأخونا فهد يقول: تعتمد بشكل كبير على نوعية الأصدقاء، هل من طلبة العلم أو المشايخ الفضلاء، هذا يشجع بشكل كبير، أو من غير هؤلاء فيكونون محبطين وسوف يشغلون الطالب عن توجهاته. ولذلك من وجهة نظري إذا ما كانوا طالبة علم فالأولى اعتزالهم والبقاء منفردا بطلب العلم.
طيب الحين خلينا نشوف العطيات. أولا ذكروا بعض الإخوة ذكروا أنه إن كانوا صالحين فنعم كثرتهم مفيدة، وإن كانوا غير ذلك فلا. ترى يجب أن نفرق في هذه القضية بالذات بين كونهم صالحين وبين كونهم طلبة علم جادين. أو طلبة علم، وضحت الآن؟
نعم.
يا أخي قد يكون الشاب أو الصاحب صالحا في نفسه ممن يقيم الواجبات ويترك المحرمات، هذا صلاح أيضا، فإذا زاد عليه فعل النوافل ممتاز، لكن هذا لا يكفي لكونها يكون طالب علم. ربما كان صالحا لكن ليس أي له اهتمام بطلب العلم، وهذه مشكلة. ففرق بين أن يكون صالحا وبين أن يكون طالب علم. طالب العلم لأن له نفس الاهتمام، يحملك عليه، يشجعك عليه، يدلك عليه، تتباحث معه أشياء، تذاكر، تراجع، تباسطه بهذه الطريقة. بينما أذكر إذا كان صالحا لكن ليس طالب علم، ماذا تفعل معه؟ بناء نحن نتكلم عن طلب العلم فقط لها. ففرق بين الصلاح وبين طلب العلم، هذا واحد. اثنين، طلبة العلم نوعان، في طالب علم كسول مهمل وغير مبالي، وإنما يذهب ما يعني يذهب من الدروس ما مع أصحابه، يعني بيئاتي، والله راحوا وراح معاهم، راحوا محاضرة راح معاهم، ده سمعوا شريط سمع معاهم، تركته ما يسوي ولا يفعل ولا شيء نهائيا، هذا ما سمي طالب علم. وفي طالب علم جاد، طالب علم الجاد هذا هو الذي يثري الناحية الخاصة فيك، الناحية العلمية، من مراجعة، وهو تسعك معه المراجعة والمذاكرة، وهو يقرأ ويفيدك ويعملك على القراءة، يدلك على الكتب، يدلك على المشايخ، يعينك على مواطن الإشكال في العلم وأشياء، يراجع معك الحفظ، هذه الطريقة. أما الثاني الأول إذا كنا قبل قليل اللي هو والله بيئات، يعني إذا رحت المجال هذا لا يقدم فيك رجل، نحتاج إلى صاحب طالب للعلم جاد تواكبه وتصاحبه فعلا حتى ترتقي بمستوى العلم. فإذا جيت إلى الجالدين نفسهم نوعان، منهم متقدم في الطلب ومنهم لا، من هو مثلك، يعني الذي هو مثلك ترى قليل، الإضافة التي تستفيد منه قليلة، وضحت هذا؟ يعني إن لم يعني قد نقول إن لم يجدك لم ينقصك، يعني تبقى كما أنت. بينما لو كان طالب علم جاد ومتقدم عليك في العلم وفي الطلب، هذا سيرتقي بك، لأنه حينئذ سيفيدك مما أفاده من المشايخ الذين سبق أن طلب العلم عليهم، أو من القرب الكتب التي قرأها، أو ما استفاده من تحصيل المسائل، وحينئذ ترتقي بهذا الصاحب الذي يحمل هذه المواصفات. فدائما طالب العلم الجاد ينظر إلى طلاب علم جادين تقدموه في العلم حتى يرتقي مستواه. طبعا لو قلت في المقابل الطالب العلم الجاد ترى ما لا يقبل صحبة هذا الأقل منه، لأنه وينك وين هو، ما يدور على مثلك، الجواب هو ما يدور على مثلك، أنت تحتاج تدور على مثله، لكن يبقى أن تكون لبقا في طريقة يعني المصاحبة والدخول، ليس بالملازمة 24 ساعة، ما يبقى الطريقة، ولا بالإملال، ولا بكثرة السؤال، ولا بمحاولة أن تظهر نفسك عنده، ترى غلط هذا، هذا ليس المراد، لكن يكون تكون لبق وتكون بطريقة معينة بحيث يشعر جديتك. ترى دائما سبحان الله حتى المشايخ وهم كبار والعلماء لو رأوا من طلابهم، شوف طلابهم ما فيه رجل جاد وفيه إضافة علمية وإذا به يستفيد منه، ترى يقربه من غير مقدمات، لأن وجد أن عنده من إضافة، حتى مشايخ يحتاجوا من يضيف لهم من الناحية العلمية هذه. فإنت سبحان الله تدرجك في العلم وتوسعك فيه يجعلك طالب علم جاد يحتذى به وترجى صحبته ومخالطه لأجل الإفادة، ونسأل الله التوفيق للجميع. نبدأ؟
بسم الله.
عندنا اليوم يا ولدي مجموعة من الكتابات المتخصصة في التاريخ الأندلسي لعالم مؤرخ كبير له عناية كبيرة لعدد من العقود وعشرات السنين، وهو متخصص في هذا الباب، كتب أول أبحاثه قبل أكثر من 40 سنة تقريبا، وبدأ وهو قد عاش في أسبانيا مدة طويلة يمكن قرابة 20 سنة، ووقف على أبحاث ودوريات ومقالات ومخطوطات، وأتقن اللغة الأسبانية منها، يعني أتقن الأسبانية منها وعنها، يترجم لها ويترجم عنها أيضا إلى اللغة العربية منها وعنها. والمقصود أنه وقف على منابع هذا التاريخ العميق الأندلسي الكبير، ووقف على مدارسه ونتاج من اعتنوا به من المستعربين الأسبان ومن غيرهم ممن كتبوا، سواء من المسلمين والعرب أو من غيرهم والمستشرقين وغير ذلك. فخرج لنا بعدد من الدراسات والأبحاث التي صارت غاية في النفاسة فيما يكتبه، لأجل أصالة المعلومات التي فيها ودقة وتحليل ما يخرج إليه من نتائج. هذا عندنا منها، وهو يتعلق بأول قضية في الأندلس وهي فتح الأندلس. هذه أول قضية عندنا، مسألة فتح الأندلس. شوف، جاء إلى هذه القضية وقال هذه القضية بالذات وهي فتح الأندلس وقع فيها من الإشكالات ما لا يلتفت إليه كثير ترى من الأدير كتب في التاريخ الأندلسي. إشكالاتها تأتي أنه لم يؤرخ لهذه الحقبة أو في أول أمرها، يعني لم يكتب في أول أمرها من صاحبوها، من كتبوا أو قريب منها من أرخها، ولهذا صارت المرويات التاريخية شفهية يتناقلها الأبناء ثم الأحفاد، ثم حتى وصلت بعد ذلك صار أول، يقول أول من كتب شيء عن التاريخ الأندلسي كان لما جاءوا إلى مصر بعض الرحالة الأندلسيين وشيء من ذلك، أو من رجعوا من الأندلس بعد أكثر من يعني مدة من الزمن، يعني فترة طويلة، وبدأوا بعد ذلك هم المصريين يكتبون، المؤرخين، لأنه ظهرت في مصر مدارس تاريخية، فبدوا يكتبون عن التاريخ الأندلسي مما تلقي شفاها. هذا سوى ثغرة عندنا في موضوع التفاصيل والحيثيات. هذا الثغرة جعلت هناك مجال لإيراد القصص والأساطير والحكايات وشيء من ذلك، ودخلت فيها السرديات، وصارت ملاحم وروايات ومسرحيات وأشياء خيالية. جعل حتى الأسبان نفسهم الذين كتبوا في هذا من المستشرقين يؤلفون من رأسهم أشياء وكذا. طبعا هذه يطعمونها ببعض المرويات أو شما نقل أو شيء من ذلك، مما جعل بعض الباحثين المحققين في هذا المجال سواء من المسلمين أو غيرهم يكتبون عن غموض هذه الفترة، وجعل كثير منهم يعني من المعادين للإسلام أو الحضارة الإسلامية أو دخول الإسلام في الأندلس يزورون في بعض الحقائق وشيء من ذلك. هذه القضية التي المريبة التي عندنا جعلت هذا البحث الذي بين أيدينا يخرج للعلن، وهو بعنوان فتح الأندلس. شوف، الفتح الأندلس هي القضية الأولى تعتبر عندنا، جعلها محل الدراسة والتمحيص ما جاء فيها من روايات محتملة وغير محتملة وممكنة، ومقيدها للبحث العلمي ثم محاكمتها أيضا، ووجهات النظر التي كتب من قبل المؤرخين المسلمين وغير المسلمين أيضا، ثم محاكمة ذلك في هذا الكتاب لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور المؤرخ صالح بن محمد السنيدي وفقه الله، وهو جعل هذه الدراسة، شوف، دراسة في الخطة والاستراتيجية العسكرية. طبعا هو إيش يقول؟ يقول أنه لما درس في أسبانيا، هو درس في غرناطة في جامعة غرناطة وأخذ الدكتوراه منها، وظل هناك رئيس المركز الثقافي قرابة 20 سنة في مدريد وأشياء، وانتقل وأسس بعض المراكز وأتقن اللغة الفرنسية. هو يقول لاحظ أنه بعد الدكتوراه أن هناك بعض القضايا المشكلة، وقف على بعض الكتب والأبحاث التي صارت مثار جدل، منها قال بحث لمستعرب أسباني وهو من أشهر المؤرخين للتاريخ الأندلسي الإسبان، التاريخ الأندلسي، مما كتب دراسة في 4 مجلدات ضخمة، وكتب دراسة أخرى بعنوان العرب لم يغزو الأندلس، خرج بنظرية جديدة وهو هذا اللي اسمه إجناثيو أولاجيو، قال ولهذا قال والرد على نظريته، خرج بنظرية جديدة، وهي كان وقتها لما خرج بها أثارت دهشة كبيرة جدا وتنوقلت ثم خبدت. النظرية تقول العرب ما غزوا الأندلس أصلا. طب كيف دخلوا الأندلس؟ قال العرب دخلوها بالتماثل الذي كان بين العدوى الأسبانية والعدوى المغربية، وكان هناك تقارب في العادات وشيء من ذلك، وتأثر المغاربة الذين الفتح المغرب في المغرب إلى الجهة الجنوبية عند الأسبان وشيء من ذلك، هذا جعل بما في الإسلام من مرونة وأشياء أنه يتغلغل ويدخل وكذا، ولكن غزو ما حصل، ولا عسكر ولا غيره، ولا موسى بن نصير ولا جبل طارق من زيادة ولا غيره يعني. وهذه طبعا هو الذي أيده لهذا، أنه جاء إلى هذه المرويات الأساطير التاريخية وبدأ ينفيها، استطاع ينفيها بكل سهولة هذه المرويات كذا أساطير وأشياء بهذه الطريقة. المقصود أن أخانا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور صالح بن محمد السنيدي جاء إلى هذه القضية المهمة جدا وهي موضوع فتح الأندلس، وأراد أن يبين، أن يرد على كل الاحتمالات الواردة في هذه القضية، وأن يذكر المدارس التي اعتنت بهذه القضية، ويذكر لنا التسلسل المنطقي التاريخي الجغرافي العسكري السياسي الذي بدأ به الفتح إلى أن انتهى، فجاء بتفصيلات ودقائق والذي لا أظنك تجدها في كتاب مجموع مثل هذا الكتاب، وسماه فتح الأندلس دراسة في الخطة التي وضعها المسلمون وما كان قبلها، ثم الاستراتيجية أو الاستراتيجية العسكرية، فإنهم استعملوا فيها أعظم أو أطور نظام حرب وصلوا إليه من خلال فتوحاتهم، والرد بعد ذلك على نظرية إجناثيو أولاجيو في كتابه المشهور العرب لم يغزوا الأندلس، وقد تأثر به بعض العرب وألفوا كتابا، يقول أن هناك أحد الكتاب تأثر بكتابه ولخص مختصره وذكره في كتاب وانتشر بين بعد أن ترجم هذا أو هو ترجم هذا المختصر وخرج عندنا وبدأ يرد عليه، قسم كتابه إلى هذه المباحث، وهذا الحقيقة يعني مباحثه هذه الأولى. أما المباحث التمهيدية فإنه يتكلم عن جغرافية الفتح اللي هو جبل طارق وشيء أهم المعالم التي ساعدت في الفتح مثل الكهوف والجبال والسهول وموقعها الأثير وهميته في ذلك، ثم المصادر التي رجع إليها وتهمنا فتح الأندلس، ذكر مخطوطات ومطبوعات دوريات أبحاث وأشياء، وذكر حتى مسكوكات كانت موجودة النقود والآثار وأشياء. ثم بدأت بعد ذلك فصول الكتاب، أما الفصل الأول فخصصه للاستراتيجية العسكرية التي كانت في لفتح الأندلس، وهنا تفصيل التفصيل الذي مر على هذا الفتح حتى انتهى إلى منتهى، من بداية من أو من فتح من التحضير والإعداد وما كان له من ذلك، والاستفادة من العوامل الثقافية والاجتماعية وأشياء، والرد على فكرة الأسطورة التي تقول إنما الذي لولا أن يعني يقول الذي بعث على فتح الأندلس إسبانيا ليس المسلمين، يقول ما كانها خاطر بعض الباحثين، إنما الذي بعثهم أن يوليان حاكم سبتة دعاهم للفتح وغرهم به، والسبب إن بنته كانت جميلة فأرسلها إلى ملك إسبانيا ملك القوط، وهناك يقول إنه يعني تعرض لشرفه أو شيء من ذلك، فأراد أن ينتقم منه فدعا المسلمين قالوا تعالوا وغرهم بالأندلس. وهذه الرواية هو يعني وصل إلى طبعا محص هذه الرواية، وذكر يوليان هذا طبعا هو أسلم رحمه الله وصار عونا كبيرا للقوات المجاهدة والغازين، ودلهم هو كان هو حاكم والي هذه الجهة، طبعا هذه الجهة أيضا كان مما استفادوا منها أن أهلها اللي هو الجنوب الإسباني كانوا أصلا على يقول كانوا على التوحيد وما كانوا يعرفون التثريث، وإنما جاءهم التثريث مع القوات القوطية التي احتلت إسبانيا في يعني فيما جاءت، فلما جاء الإسلام على التوحيد فحصل انتشار السريع للإسلام بينهم. وقيس على هذه، وهذه عوامل جدا مهمة، أنا أتمنى هذه القضية بالذات لو الشيخ إن شاء الله يفردها لنا بحث مطول لها أهمية جدا، فإنها تدعم الأصول التاريخية والعميقة بين الإسبان والبرتغال وغيرهم من أصحاب المنطقة. المهم بدأ بعد ذلك في الاقتحام تفاصيل ودي كيف حصل باليوم، يمكن أقول لك بالساعة، ثم بعد ذلك المعركة الكبرى الحاسمة التي حصلت وبعدها سقطت القوات القوطية كاملة، ثم بعد ذلك الحملة المساندة التي حصلت، ثم قضايا مهمة للنقاش، وهذه القضايا مثل قضية يوليان هذه هل هو كان مساعدة له وقضايا كذا ومن دخل معهم من والاهم وأشياء مما يعدها المؤرخون هي سببا أو رئيسيا، وأن المسلمين ما كانوا بل كان دخلوا اعتباطا لكن يردوا عليه، هي قضايا للنقاش وطرحها والجواب عنها وما طرح فيها. الفصل الثاني خصه بنظرية إجناثي، وهذا صاحب اللي قال العرب لم يغزوا الأندلس، والوقوف مع كتابه عرض وتحليل، وبدأ يتكلم عن مصادره، هو هذا الآن فصل تحليل لهذا الكتاب في بيان مصادره وفكرة الفتح عنده وكيف أقامها، وهي فكرة يقول إن الفكرة الفتح العسكري يقول أنها مستحيلة ولماذا هي مستحيلة، ذكر ناقش وحلل وعرض وشيء من ذلك، ثم بدأ أن الفتح كان حضاريا ليس عسكريا وبدأ يتكلم عنه، ثم بعد العوامل المساعدة. المهم هو تحليل وعرض لكامل مادة الكتاب. أمر الفصل الثالث هنا فإنما هو جواب عما أورده كل صاحب النظرية إجناثي وهذا، وهو جواب عنها سماها الجواب بين النفي والإثبات، وبدأ يتكلم عن محاوره وطروحته وأدلة النفي والإثبات عنده والنقاش وتقييم كتابه، ثم خرج إلى نتائج التوصيات، والكتاب الحقيقة يا ولدي ثري جدا ونفيس في وصفه وتحليله وحسن عرضه، وأيضا حتى في مراجعه وحالاته التي في الهامش، فإن الشيخ ينتقي انتقاء عظيما ويدلك على أهم المراجع في الباب. في الأخير عندنا ما في يعني أنا أعجبتني منه كلمة جميلة أنا أقرأها لجوادي، قال في الأخير في الخاتمة، قال ويحق لنا أن نتوقف أخيرا لنسأل صاحبنا الإسباني اللي هو جناثي هذا بعد أن سألنا هو كثيرا وأجبناه، هل استكثر علينا هذه البطولات والإنجازات نظرا لواقعنا الحالي؟ واستبعد أن يتحقق ذلك على أيادي أجداد هؤلاء الخانعين المحبطين؟ يعني هذا كثير على أجدادنا؟ طبعا أجابوا أشياء لا، أما قال لكن أن يسلخ عن رموزنا التاريخية هويتهم انتماء هذا غير مقبول أبدا ويعتبر من التعسف وشيء من ذلك. في الأخير عندنا صور وملاحق للخرائط، يا ولدي هو نفسه لما ألف الكتاب راح وزار نفس المناطق الدخول وجبل طارق والأغوار التي فيها وصور وأتى بالخرائط، شو هذا الحين هذه خرائط يا ولدي للتقريب، فأين وقفوا هذا جبل طارق عشان تعرف قيمته، أين رست سفن جاء طارق بن زياد، حتى أتى باللوحات المرسومة تقريبيا قديما وأتى بها لينظر فيه وهكذا، وهذه مثلا ذكر السواحل الخضراء والسهول الخضراء، شوفها هو هذه هذا لما دخل المغارة وصور من داخل المغارة، وفقه الله، والكتاب في مجلد من إصدارات مركز البحوث والتواصل المعرفي بالرياض. هذا ولدي أيضا بحث بادخ، وهو يعطيك نظرة تفصيلية متميزة للمدارس التي اعتنت بالتدوين أو بالتدوين التاريخ الأندلسي. هل والمدارس هو تقسمت ثلاث مدارس: المدرسة الكنسية المتعصبة المتشنجة المعادلة للإسلام وأهله والمعادية له، والثاني المدرسة التنويرية التي فيها شيء من الإنصاف وفيها اعتناء بإخراج التراث الأندلسي وفيها إعطاء لضيف حق حقه مع ما فيها يعني، لكن نوعا ما أنصفت التراث الأندلسي وتراث المسلمين. وهي ترى هذه المدرسة الثانية التنويرية أن التراث الإسباني الأندلسي هو جزء من التراث الإسباني حقيقي، وأنهم كان من نتاج المسلمين ولا تغمطهم، ويذكرون حتى أنهم ساهموا كثيرا في إخراج تراث المسلمين في هذا الباب من المخطوطات شيء. المدرسة الثالثة قال المدرسة المعاصرة، وهذه المدرسة الثالثة المعاصرة لم يذكرها في هذا الكتاب، وإنما أخرها وأجلها لأنها طويل، أول الكلام فيها طويل، ثاني شيء هي التي حصل فيها نوع من يعني طوفان الإنتاج عندهم، والأعلام والأعيان وما صدر، ويحتاج إلى سفرات، ويقول حتى أقابل وما يقابلها من طبيعته، إذا كتب يروح يقابل إما من قابلهم إذا وجد أحد وشيء من ذلك، وهذا الطيب. فهو سأفردها إن شاء الله بكتاب، أتمنى أن يفيدنا إن شاء الله في المداخلة معنا إن شاء الله الليلة، يفيدنا بأين وصل في هذا البحث. طيب نرجع، هذا الكتاب دراسة عن هذه المدرسة الاستغرابية التي بحثت في عن التاريخ الأندلسي، سماها الحركة الاستغرابية الاستعرابية الإسبانية. حتى منتصف القرن العشرين جذورها خصائصها توجهاتها تياراتها، لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور صالح بن محمد السنيدي أستاذ التاريخ الأندلسي وفقه الله. طبعا المدارس قلت لك قسمها إلى ثلاثة، لكن تعال ولدي إلى بعض القضايا المهمة. أول ما بدأ بموضوع الاستشراق والاستعراب، وهل هما واحد أو لا، والفرق بينهما وأشياء من ذلك. بهذه الطريقة هم طبعا يفرقون، بعضهم يفرقون حتى يضع على المستعربين هم الذين تعلموا اللغة العربية فعلا وصاروا يعرفونها وينقلون إليها ومنها، أما المستشرقين فلا، إنما يقرؤون عنها وشيء من ذلك. وبعضهم حتى بعض المستعربين كان يكره أن يسمى بالمستشرق أو شيء، وذكر أشياء من نماذج من هذه الطريقة. لكن الاستعراب الأندلسي، ولهذا المبحث الأول جعله وهو المدخل، هذا معرفة الخصائص والأهداف وشيء من ذلك. الاستعراب أشوف جذوره بداياته خصائصه وأهدافه، وإن كان قال الكتابة عن التاريخ الأندلسي قديم من بعض هؤلاء المستعربين، ذكر قديم. ثم قسم مدرستين، بدأ بالمدرسة الأولى لأنها الأقدم نشأ، وهي المدرسة الكنسية المتأثرة بخلفيات الكنيسة، وهذه خصائصها، من خصائصها أنها معادلة للإسلام وتجور التاريخ الإسلامي وشيء من ذلك، وكانت لها بعوث ودراسات وأشياء، وهم الأوائل من وقفوا على التراث الأندلسي الضخم جدا، وحصل أشياء منهم كثيرة جدا. بدأ يتكلم عن دوافعهم الدينية التنصيرية، دوافع قومية وعنصرية عند بعضهم وأشياء، بحيث يرى أن هؤلاء الفاتحين الإسلاميين يراهم بربر همج بدو ما عندهم شيء، كيف يمكن معرفتهم بذلك، أشياء يعني. المهم ثم دوافع سياسية واستعمارية، وبدأ يتكلم قسمهم إلى مراحل، لأن كل مرحلة لها نتاج معين وأثرها في من جاء بعدها، ويذكر أهم رجالات، يترجم لأهم رجالات المرحلة. بعد ذلك ما سماها الانتقام الكبير، الانتقام الكبير هذه مرحلة ثالثة عنده، هي مرحلة اللي هو محاكم التفتيش، لما جاء مع هؤلاء الدارسين أصحاب المدرسة الكنسية استفحل التعذيب والتنصير القسري للمسلمين بما أسمى بعضها بموريسكين وشيء من ذلك، إلى أن جاء إلى المرحلة الرابعة إلى الأحفاد الذين ساروا على طريق الأجداد. ثم جاء إلى أحد أعلامهم وهو يعني يرى أن له آثارا كبيرة في من جاء بعد، وهو معادي للتاريخ الأندلسي سيمونت هذا. ثم ذكر بعد ذلك يعني أهم المؤرخين الأسبان ممن تولى الرد على سيمونت ومدرسة سيمونت، لأنه صار صاحب مدرسة بعد ذلك، وردوا عليه وبينوا إجحافه وخلطه وعدم تمييزه وشيء من ذلك، وذكر هذا ترجمة عنهم إن شاء الله سأسأل بعد قليل بعضهم. الثاني مدرسة التنويرية، ذكر مراحلها ثم أهم إسهامات هذه المدرسة في خدمة التراث الأندلسي، ثم بعض المؤسسين جيلهم هذا شوف تراجم عنهم وما صنعوا. ثم بعد ذلك يأتي بهذه المدرسة وهي مدرسة المجددين، كوديرها هذا ومدرسته يراها أنها مدرسة أن له طلاب وتلاميذ وهم لهم خصائص، وكان يعتز بالتاريخ الأندلسي الإسلامي، وكان له أيادي في نشر التراث وشيء من ذلك، ثم تابعه تلاميذه، شوف حتى أنه فصل في حياتي وأفكاري وشيء فصل تفصيلا، وهذه مدرسته وترجمت لتلاميذه وكيف ساروا من بعده على نفس الخطة، إلى أن جاء بعد ذلك المبحث الثاني لدراسة المبحث الثاني خصه في دراسة ترجمة القرآن اللغة الإسبانية بداياته وكيف صار، إلى أن جاء إلى دراسات في المستعلمين هؤلاء السيرة النبوية، وتوقف عند دراسة خوان برنيت، وخدمت هذا كتابه عن السيرة النبوية سار له أثر فيما جاء بعده، ولهذا خصه بالكلام بالتفصيل بالتفصيل. والكتاب أيضا يا ولدي حافل بالقضايا التاريخية وما جمعه في هذا الباب وفقه الله مع تراجم وأشياء. شوف هذا مثال، هذا مثال للترجمة، يأتي لك مثلا بهذا وما فعله، وكان دوره في الحركة في حركة التصنيف الاستعرابي الإسباني التي حصلت عن تاريخ الأندلسيين، وانت ماشي الكلام كله مدارسهم وشيء من ذلك. كتاب حافل بمثل هذه الموضوعات وفق الله، كتاب من إصدارات الخزانة الأندلسية بالرياض. هذا يا ولدي رسالة الماجستير، لهذا الماجستير، وهي وإن أخذت قديما لكنه ما طبعها حديثا، حتى والله الصف والخط أهمه بذاك، ما هو مثل الكتب الأخرى. أما موضوع فكرة الكتاب، وهو طبعا هي الطوائف ودول الطوائف التي قامت بعد انهيار الخلافة الأموية كثيرة
في الأندلس.
في الأندلس هو جاء إلى أول دولة من دول الطوائف التي قامت في قرطبة لما سقطت آخر معاقل الأمويين فيها عام 422، سقطت الخلافة الأموية في قرطبة، ثم تولاها بني جهور، بني جهور وأسسوا دولة الجهاورة، دولة الجهاورة، لكنها ما استمرت طويلا 40 سنة، فسقطت عام 462. فمدة حكم لقرطبة إنما وما شيء من حولها إنما هي 40 سنة فقط. هذه الدولة كان لها آثار حسنة وآثار سيئة على قرطبة ومن حولها ومدة حكمهم، فهو أخذ في هذه الدراسة ليبين لنا الجهود التي قامت والأمور التي قامت بها الداخلية والخارجية، وماذا أقاموا وتراجم حكام الثلاثة الملوك الذين ملكوها في هذه الدولة، وهو المؤسس أبو الحوز، أبو الحوز جهور بن محمد، ثم جاء ولده، ثم جاء حفيده، وعلى يد حفيده سقطت الدولة. طيب سمى بحثه حكومة الإنقاذ في قرطبة بعد انهيار الدولة الأموية. ليه سماها يقول حكومة الإنقاذ؟ يقول فعلا تشبه على الطريقة المدنية الحديثة في إنشاء الدول، تنشئ حكومة إنقاذ وطنية منقذة. هذه حكومة الإنقاذ هي التي تشتل الدولة بعد سقوطها لأجل أن تقوم حتى تستقر بعد ذلك الأمور. قال إنه بن جهور هؤلاء ما كانوا غريبين عن الدولة الأموية، بل كانوا من رجالاته أصلا، ولهذا جاء إلى السلالة، فذكر أنه أصلا الأجداد كانوا قادة العسكر عند بني أمية ودورهم في ذلك، وهم ساسة ومحنكين. أصلا هذه الأسرة بني جهور كانت يعني ملاصقين الأمويين، فهم عارفين بالبلاد وحكمها، فجاءوا وتولوا بعد ذلك، وخاصة أنه سيرة المؤسس لهذه الدولة كانت سيرة حسنة، سيرة حسنة، وهو التي على ما فيه على ما ذكر عنه، لكن الناس تقبلوه وتقبلوا قيامه بالدولة والبلاد، ثم ماذا صنع في القضايا الداخلية والخارجية وأشياء بهذه الطريقة، فسمى حكومة الإنقاذ. طب دولة الجهاورة التي أسست عام 422 للهجرة، وهي سنة سقوط الدولة الأموية، وسقطت عام 462 للهجرة في بعد 40 سنة على يد الحفيد. والكتاب والبحث من لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور المؤرخ صالح بن محمد السنيدي وفقه الله، قسم كتابه إلى فصول 6. أما الفصل الأول، هنا برس الروح عشان لا تشتت، الفصل الأول فقد خصه بقضايا تاريخية تتعلق بقرطبة وأشياء ما يتعلق بها والدولة الأموية وآخرتها وشيء من ذلك، ثم في الفصل الثاني تكلم عن نشأة الدولة، دولة بني جهور بعد سقوط الدولة الدولة الأموية. هذه الفصل الثاني خصله بالكلام عن بني جهور، شوفها، وتكلم عن تفصيل حياتهم وشيء من ذلك وسيرتهم وتاريخهم في البلد، كل واحد تكلم عنهم. ثم الفصل الثالث خصله عن قرطبة في عهدها، وهي الشؤون الداخلية وما كان فيها وما صنعوا. والفصل الرابع خصله بالشؤون الخارجية وما يتعلق فيها أثناء فترة حكم بني جهور. ثم بعد ذلك شو هذه الدولة، ثم بعد هو ذكر أن من مقاتلهم الكبير أنهم اعتنوا بتطوير الجيش القرطبي الأندلسي الذي ورثوه عن الخلافة الأموية في قرطبة. قرطبة، ويعني هذا كان من 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 سلبيات من كبيرة. الفصل الخامس خصه بالجوانب الحضارية التي كانت في هذه الدولة والتي بقيت في قرطبة، وفصل فيها تفصيلا في كل جوانبها المعتادة الحضارية. طبعا الكتاب على 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 الطريقة المحمودة له، وفقه الله في مؤلفاته أنه يلحقها هكذا، شوف يلحقها بالخرائط والوثائق وشيء من ذلك، وأنه يقول أنه رجع إلى مسكوكات أندلسية، شيء يعني يرجع إلى التاريخ على ما عنده وفقه الله. لكن تخيل ولدي في هذا الكتاب الحفيل الذي لم يكتب في مثل هذه الدولة تفصيلا عنها بمثل هذا، إلى أنه خرج مثلا تخيل يكون من أعظم المصادر، هو ذكر مصادره المخطوطة، الكتاب الأحكام الكبرى لابن سهل أحد كبار علماء المالكية عاش في هذه الفترة. طبعا رجع إلى ابن حزم لأنه عاش في هذه الفترة، أبو ابن حيان المؤرخ صاحب المقتبس أيضا عاش في هذه الفترة. يقول ابن حيان مشكلته أن كتابه مفقود، خاصة الفترة اللي تكلم فيها عن دولة الجهاورة، وهو قد كتب في قرطبة أيضا، إلا من نقل عنه ممن جاء بعده مثل ابن عدارة وغيره، يعني ممن نقلوا عنه والمراكش شيء من ذلك. لكن تخيل أن الأحكام الكبرى لابن سهل، وهو كتابه في النوازل الفقهية أصلا اللي كتبه ابن سهل العالم المالكي مشهور، وطبع حديثا ورجع لما كان مخطوط حديثا في مجلدين كبيرين رجع عليه، وإذا به وجدوا مادة ثرية جدا تتعلق بالقضايا الاجتماعية والثقافية والفكرية والعلمية، أشياء سبحان الله. لأنه هذه النوازل تذكر السؤال اللي كان في الحق الماضي، تقييد العادات الاجتماعية في ماذا يفيد، هذا من فوائدها، لاحظ معي هذا من فوائدها أيضا، تستخرج تاريخ المنطقة والبلد والدولة والفترة من هذه القضايا المبثوثة، هي جزئيات لكن تكون لك صورة عامة وفقه الله. والكتاب الحقيقة أنا من مطبوعات الأظهر من توزيعات والله ما أدري الدار الثلاثية، نعم الدار الثلاثية وفقهم الله من توزيعاتهم.
أستاذنا شيخنا في الداخلة، نعم. معنا أستاذ التاريخ الأندلسي الأستاذ الدكتور صالح بن محمد السنادي، حياك الله دكتور صالح.
يا مرحبا، حياكم الله، حياك الله شيخنا الفاضل.
الله يرضى عليك
ويسلمك. الله يبارك فيك ويسلمك، ما قصرت.
عافاك الله.
الله يحفظك. مرحبا. نرحب بك دكتور صالح.
ووفيت.
أكرمك الله، أكرمك الله.
نرحب بك دكتور صالح في هذه الليلة، وما شاء الله يعني لكم اختيارات في ثغرات تأليفية في التاريخ الأندلسي. نود أن يعني تحدثون عن كيفية انتقائكم للعناوين تكتبون فيها، وكم إصدار خرج لكم حتى الآن.
والله يا شيخنا هذه صدف احيانا، يعني بحث صغير يقودك الى التعمق فيه.
اي سبحان الله، صحيح.
مثلا هذا الكتاب المنشآت الدينية في غرناطة،
نعم.
ومصيرها بعد السقوط،
نعم.
في الاصل كان رسالة في بحث صغير،
صحيح.
في برنامج الدكتوراه عن المساجد في غرناطة الإسلامية، كلفني فيها الدكتور المشرف على مادة من المواد،
نعم.
فشفت البحث جميل وسويته وأعجبه ونشره في مجلة القسم،
نعم.
بعد ذلك يعني بعد ما رجعت بدأت أعمل على تطويره،
نعم.
وجلست في ذاك الوقت يعني سنين طويلة، أنا كل ما أروح لإسبانيا أمر غرناطة وأدرس
ما شاء الله،
وأدرس المساجد، الوضع، الوثائق الكنسية غيرها، حتى خرجت بهذا الكتاب اللي أعتبره خلاصة جهد وسنين طويلة جدا،
ما شاء الله.
خرجت فيه أو وصلت فيه إلى أمكنة المساجد الغرناطية حوالي 74 مسجد وأوقافها في غرناطة الحالية، بمعنى أن يقول المسجد الفلاني الجامع الأعظم مثلا في غرناطة موجود في الكاتدرائية القائمة الآن، المسجد الفلاني في كنيسة كذا، المسجد الفلاني في البيت الفلاني رقم كذا، المسجد الفلاني في البار اللي في الشارع كذا،
ما شاء الله.
فوصلت إلى 74 مسجدا ولله الحمد،
ما شاء الله.
يعني حققتها ووثقت أماكنها عن طريق يعني مصادري ومراجعي،
نعم.
هي كتب الأوقاف الكنسية،
نعم.
لأن التركة الإسلامية لما سقطت غرناطة ورثتها الكنيسة بأجهزتها المختلفة،
نعم نعم.
فهم كان عندهم دقة بالتوثيق، المسجد الفلاني الوقف الفلاني انتقل إلى الكنيسة كذا،
يا شيخ
فرجعت
صالح.
لها لهم وثقت الكتاب الحمد لله.
يا شيخ صالح مساك الله بالخير،
نعم. يا مسر الله والعافية على رسالتي.
الله يعافيك. نحن الليلة نتشرف بمداخلتك معنا ونسر جدا، وانت قامة علمية متخصصة في التاريخ الأندلسي. لكن يا شيخ يعني ما شاء الله أنا شفت صراحة تاريخ ميلادك، يعني ما شاء الله عدت 70، ليش تأخرت طباعة كتبك إلى الآن يعني؟ الكتب اللي بين يديك كلها متأخرة.
أنا كنت مشغول بالإدارة يعني بالعمل الإداري.
نعم.
ثم بعد ذلك بحوث التركية.
نعم.
ولما تقعت تفرغت لنشرها. يعني وجدت إنه من الظلم أن تبقى هذه البحوث حبيشة الأدراج.
أي والله صحيح.
فبدأت طبعا في نشرها وزيادة عليها وتنسيقها. طيب. وكذا حتى
أنا
وصلت
لا.
إلى
أحسنت. نعم. أنت تخ الماجستير كانت دولة الجهاورة، الدكتورة إيش كانت؟
نعم، دولة بني إمارة، هي إمارة.
نعم.
كانت بعد سقوط الدولة الأموية سنة 400 هجرية.
طيب.
فهي إمارة انتقالية. نعم انتقالية.
الدكتورة صحيح. ماذا كانت؟
الدكتورة الآن أعمل على نشرها وقريبا إن شاء الله سأنشرها. هذه مهمة جدا لأنها تحكي الصراع الفاطمي الأندلسي في عهد عبد الرحمن الناصر.
أيوة.
والمعز لدين الله الفاطمي.
جميل جميل.
تحكي الصراع المذهبي، تحكي صراع النفوذ.
أيوة.
يعني ليست على إطلاقها، وإنما
نعم.
من خلال المراسلات الرسمية بين الزعيمين.
أيوة.
عبد الرحمن الناصر.
طيب.
الخليفة. جميل. الأموي والمعز لدين الله الفاطمي في شمال أفريقيا، قامت الدولة الفاطمية.
صحيح.
في تونس.
طيب
في تونس.
هل أنا لشيخ رحبت أنك لما طلعت الماجستير وانت قديما أخذتها ذكرت في المقدمة أنك تركتها على حالها بدون ما ذكرت ما استجد لك من معلومات وما إضافات وشيء من ذلك، معنى الصراحة والله حد أنا أقول لك حد في نفسي يعني أنت ما شاء الله أنا متأكد وأيقن أنك جمعت شيء مهائل في إثراء هذه المادة المطروحة، انت بس احببت انها تعبر عن مرحله وما مرحله، ليتها جعلتها وثيقه تاريخيه لانه ما كتب عندنا بهذا التفصيل اللي يعني عندنا من مراجع، فريتك ما جمعته بعد ذلك اضفته فصارت حاجه يعني حاجه حلوه على مستوى يعني هي.
نعم.
حلوه
صراحه الماجستير. صراحه بالنسبه للماجستير ما عدلت كثير فيها، لكن الدكتوراه يعني لازم اعدل فيها لانه استجد اشياء جديده واستجد بحوث.
طيب.
ودراسات.
يا شيخ. اللي عرفته
منها.
ما شاء الله انك صرت انك كنت مدير للمركز الثقافي الاسلامي بمدريد مده طويله، ثم انت اسست احد المراكز الثقافيه ايضا وعشت في اسبانيا 20 سنه وانك تتقن.
نعم.
اللغه الاسبانيه صح ولا لا شيخ؟
نعم صحيح.
طيب.
وهذا الكتاب ترجمته بالمشاركه اللي يمثل الجزء الثاني لكتابي المنشآت الغرناطيه.
ما شاء الله.
هذا يعتبر الجزء الثاني لأننا المنشآت الدينية والعلمية، بينما هذا المنشآت المدنية.
ما شاء الله.
فترجمته من الإسبانية إلى اللغة العربية.
هذا أنت ألفته بالإسباني ثم ترجمته؟
هو ترجمه.
لا هذا أنا ترجمته من اللغة الإسبانية. الواحد مؤلف إسباني.
أيوة أيوة.
فهو حسنت. يمثل الجزء الثاني لكتابي أو الوجه الثاني.
أيوة.
فوجدت أنه من المفيد أني أترجمه فترجمته مع أحد الأصدقاء.
أحسنت. نعم. انت شيخ كان يعني كان لك واضح يا شيخ انه لك اثار او عنايه بالدوريات والابحاث التحكيميه وغير التحكيميه، واضح انه لك لقاءات مع هؤلاء المستعبين او المستشرقين لهم تاريخ اندلسي وشيء من ذلك، حتى انك شكرت المشرف على رسالتك الدكتوراه في مقدمه كتابين وشيء من ذلك، ما زالت العلاقه.
نعم.
ما زالت العلاقه ولا لا يا شيخ؟
والله ما زالت دعيت إلى الرياض وكذا يعني يستاهل، لأنه صراحة فكره نظيف وترجمت حقق هو اقتباس الأنوار للرشاطي، فأنا ساعدت كثيرا في الترجمة.
جزاك الله.
وأيضا بعض الكتب الأخرى المخطوطة أنا سواها بالعربي وساعدته.
جزاك.
وكذلك أيضا ترجمت فهرس مجلة الأندلس.
ما شاء الله.
لسان حال المستشرقين الإسبان.
ما شاء الله.
هذه المجلة صراحة تطرقت كثيرا لمواضيع عربية، ومن يريدها يجدها في صفحتي على الإنترنت.
طيب.
موقع الدكتور صالح محمد السنيدي.
ما شاء الله.
على الإنترنت صفحة الإهداء.
أحسن.
في مجموعة من البحوث ومن ضمنها هذه مرفوعة PDF.
طيب يا شيخ لو تبشرنا بعض أعمالك القادمة غير الدكتوراه لأنك خلاص ذكرت الله يعطيك العافية.
والله مثل ما قلت لك أنا الآن أسعى على 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 الدكتوراه.
نعم.
الصراع الأموي الفاطمي من خلال الوثائق الرسمية، كذلك أيضا عندي كتاب عن الحج الأندلسي.
ما شاء الله.
ما عن الحج الأندلسي قديما.
جميل.
حتى العصر الحاضر.
ما شاء الله.
يعني تتبعت الحج سويت بحث يعني أساسي في سينشر في موسوعة الحج بإدارة الملك عبد العزيز.
ما شاء الله ما شاء الله.
لكن سأطور إن شاء الله ويصبح كتاب مرجعي يعني في هذا الموضوع.
جزاك الله خير يا شيخ صالح.
جزاكم الله خير شيخ صالح على هذه المداخلة الكريمة.
والله يشكر سعيكم وجودكم المباركة وقناتكم الطيبة وينفع بها إن شاء الله.
عافاك الله. عافاك.
حفظك الله دكتور صالح. كان معنا أستاذ التاريخ الأندلسي الأستاذ الدكتور صالح بن محمد السنيدي. أشكره على هذه المداخلة. أستاذك شيخنا في فاصل.
نعم.
فاصل أعزائي المشاهدين ونعود إليكم بإذن الله.
نتوق إلى العلم من نبعه.
بما أمر الرحمن نبيا أن يطلب منه بزيادة
العلم النافع يا أبتي نتعلم فالعلم إفادة هل فرض ذلك أو نفل هل يجلب للناس سعادة
مفترض منه ومسنون فتحل بعزم وإرادة من يسلك للعلم طريقا يسعد ويراغم حسادة
بما أبدأ فالعلم كثير يا أبتي من أين أسير
معرفة الله بتوحيده ذا الحق على كل عبيده ودراسة آي القرآن إذ فيها حكم ومعاني
ورسول الله وقدوتنا يا أبتي ما أدرس عنه
يا ولدي ذاكر سيرته وشمائله واقرب منه
وصلاتي كيف أصليها وفروضي كيف أؤديها
بالفقه وعلم الأحكام وشرائع دين الإسلام وتعلم لغة القرآن من نحو أو علم بيان
هل تعلم برنامج علم أو صرحا أتعلم فيه
سجل في برنامج زاد وانضم لجمع محبي
سجل في برنامج زاد وانضم لجمع محبي وانضم لجمع محبي.
نتوق إلى العلم من نبعه.
حيا هلا بكم متابعينا الكرام، نجد الترحيب بكم شيخنا.
حياكم الله وبياك ولدي.
نواصل شيخنا عرض كتب الشيخ صالح.
نعم نعم نواصل. هذا ولدي هو البحث الذي أخبر عنه أنه بدأوا ب كان جزءا من رسالته الدكتوراه ثم استله ثم بعد ذلك بدأ يطوره وضم إليه أبحاثا أخرى وزيارات ميدانية وثائقية حتى خرج بهذا البحث المطول الذي هو بعنوان المنشآت الدينية والعلمية في غرناطة الإسلامية ومصيرها بعد السقوط لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور المؤرخ الأندلسي صالح بن محمد السنيدي وفقه الله في هذا الكتاب اللطيف الجميل الذي جعله على عدد من الفصول. هو بدأ يتكلم عن غرناطة شيء من تاريخ غرناطة وكيف كانت ثم كيف جاءها الملوك بني زير وشاء إلى ما آخر سقوط أبو عبد الله الصغير وشيء من ذلك ثم بدأ يتكلم في فصولها الباقية طبعا والكتاب ثري جدا حتى بالصور نوريكم بعد قليل لكن هذه عشان نقف عندها. أما هذه الفصول الفصل الأول خصه بالمساجد الغرناطية كيف هي وبدأ يتكلم عنها وأثرها الاجتماعي ثم تكلم عن المساجد العظمى الكبرى فيها المسجد الأعظم مسجد قصر الحمراء مسجد البيارين وهكذا حتى انتهى ويتكلم عنها بالتفصيل الناحية الجغرافية البنائية وأشياء وثرها ثم بعد ذلك خص هذا الفصل الثاني ثم الثالث تكلم عن بقية المساجد وما يتعلق بها والمصليات الموجودة فيها والزوايا ثم تكلم الفصل الذي بعده وهو الرابع عما يتعلق بالأوقاف الخاصة بهذه المساجد في غرناطة ثم الفصل الأخير عندنا ما يتعلق بالمدارس النظامية الإسلامية والمكتبات العامة والكتب وشيء من ذلك. والكتاب على طريقته حافل، لاحظ معي، حافل بالوثائق والصور والنسخ الخطية والمخطوطات والرسائل التي كتبت، وهذه بعض ما بقي من الرسومات عن الأندلس وشيء من ذلك. شوف هذا، هذه كل ما وقع تحت يده مما يضفي مادة علمية، يثري المادة العلمية المتكلم عنها، فإنه يأتي بها وفقه الله في هذا الكتاب. بالراحة للرسائل دوبا كانت طالعة قدامي، هذه رسائل مما كانت ترسل بين في غرناطة بين الحكام وشيء من ذلك، وما كتبوا بيدي وشيء من ذلك، وفقه الله. والكتاب من إصدارات مركز أو دار تكوين للنشر والطباعة، والله يعني ليته طبعه بأحسن من ذلك، فإن الشيخ يستاهل حسن الطباعة والإخراج. هذا يا ولدي أحد يعد الأول، أول إسباني يرحل من الأندلس أو من أسبانيا، لأنه هذا بعد سقوطها إلى مكة المكرمة. شخصيته غريبة متناقضة، حتى أنه اختلف هل أسلم أو لا. هو أصلا نصراني النشأة، ثم بعد ذلك ادعى الدخول في الإسلام، هل كان عن اقتناع أو لا. هو بحث في المقدمة أخونا حبيب فضل الشيخ الأستاذ الدكتور صالح محمد السنيدي، وتكلم عن الشكوك التي كانت، هو نفسه كان يطرح شكوك في مذكرات وأشياء، والذين تكلموا عنه يشكون أصلا، يشكون في نصرانيته ويشكون في إسلامه ويشكون في يهوديته، كل شيء يشك عنده. المفروض حتى قيل أنه يهودي، خاصة لما راح فلسطين وأشياء يعني بهذه القضية، أنه يعني قال أنه قيل يهودي وقيل هذا وقيل أسلم، ولا سبق ما كان على ما كان. المقصود هو ادعى أن كانت عنده، هو كان ذكي وعبقري نابغة، كان عنده أشياء من أبحاث الكيمياء والفيزياء، ثم بعد ذلك تطور وصار جاسوس وأشياء، خاصة أنه كان له ولع جدا بنابليون، وكان خادما للحكومة أو الحملة الفرنسية أو الحكومة الفرنسية والتقارير وأشياء ذلك. وقيل يرسل أيضا، استفادت منه حكومة إسبانيا، لكنه يقال أنه لما ذهب إلى القاهرة هو نفسه كان كتب على الإنجليز وأثارهم السيئة التي كانت في القاهرة، ويعجل الحكومة الفرنسية فجعلتها الإنجليز جعلهم مثل المعادي لهم، ويقال أنهم تتبعوا حتى قتلوه شما، هذا نهايته. لكن تعلم ما قبله، أنه هو نفسه هذا هو ادعى أنه مسلم ولبس اللباس العربي. شوف هذا هو، هذا إن شاء الله يعني إن شاء الله، لأنه أطوا بصورته باللباس العربي. شوف هذا هو، هذا باللباس العربي، وسمى نفسه علي باي العباسي، وأنه ينتمي للعباسيين وأشياء. ففتحت له الأبواب في الدول العربية، فتنقل فيها من شرقها إلى غربها، حتى دخل مكة وزار وكتب عن الحج وتفاصيل الحج وشيء من ذلك، ثم رجع بعد ذلك دمشق وأشياء. هذا الكتاب أو هذا الجزء اللي معنا هو طبعا مذكراته كثيرة جدا، وهو حتى أنه طبعها، ترى تخيل طبعها باللغة الفرنسية، وهي ليست لغة الأصل، خدمة للحملة الفرنسية، باللغة الفرنسية في 3 أو 4 مجلدات، تخيل عام 1229، يعني بعد الرحلة بكم، بحوالي 8 سنين تقريبا أو 7 سنين، تخيل. هو طبعا وكانت محل إثراء للمستشرقين، لأن أول رحالة يكتب لهم بالتفصيل عن الحجاز والأماكن المقدسة، مكة والمدينة وأشياء بهذه الطريقة، لأنه أول من جاء منهم ودخلوا كتب، فصارت عمدة عندهم فيما جاء بعدهم. بعدين جت محاولات ثانية بعدهم. المقصود هذا الكتاب الذي بين أيدينا قام على استخراج ما يتعلق بالرحلة إلى مكة فقط من ذيك المذكرات أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور صالح بن محمد السنيدي، وأخرجها في هذا الجزء الكبير الذي سماه رحالة إسباني في مكة المكرمة، رحلة دومينغو باديا. هو اسمه دومينغو باديا هذا الإسباني، بين قوسين هو سمى نفسه بعد ذلك بعد ما ادعى الإسلام علي باي العباسي. كانت الرحلة سنة 1221 للهجرة، ولهذا كتب بعدها عرض لهذه الرحلة ودراسة ونقد. وهو الحقيقة في المقدمة كتب لها مقدمة الدكتور الشيخ صالح بن محمد السنيدي في 100 صفحة، غاية في الإمتاع والإبداع، فيها بحث لقضايا كثيرة عن هذه الشخصية وغموضها وعن رحلته وأشياء مما وعن كتابه وأثر كتابه ورحلته وعلى ماذا اعتمد وأشياء تتعلق بها تأثرا وتأثيرا ومن رد عليه ومن أجاب ومن، يعني 100 صفحة الوحدة هذه مثرية غنية بالمواد العلمية. وهذا ولدي شهادته كما قيل أنها شهادة إسلامه لما راح المغرب وكتبت له، مع أنه هو نفسه يعني يقال أنه أتقن العربية وكتب. هو صحيح حقيقة جل بعض المواضع يقول أن هناك مواقف، هذا هو خطه لما ذكر الحمد لله رب العالمين وأشياء، هذا هو خطه كتبه مع على أنه مصحف، هذا يقول هذا خطه الذي هو موجود وموجود حتى الآن، وتكلم عنه وعلاقته بالسفارات والدول وماذا فعل بالعلاقات بهذه الطريقة. ثم بعد ذلك استل منها وجعلها في فصول، فين راحت؟ إيه هذه بداية الفصل الأول، هذه هو اليوم. أول شيء الجزيرة العربية نص الرحلة مترجم كما ورد في الجزء الرابع مذكرات هذا علي بادي، هذا نفسه أخذ ما يتعلق بهذه الرحلة، وهذا الجزء الأول. والجزء الثاني ما يتعلق بذهابه إلى مكة، والجزء الثالث ما يتعلق بذهابه بهذه الطريقة. لا تستعجلني يا ولدي، خلينا أخلص بس هذه، شوف هذه الفصول وهي محلات الدراسة، ما يتعلق برحلته إلى مكة، بعد الطريق إلى مكة وكيف كان وصوله إلى مكة، الوقوف بعرفات، وصف المسجد الحرام، ثم وصف مكة عموما، ثم الفصل السادس ما يتعلق بالحوالي الاجتماعية وما قبلها، ثم الرحلة والرجوع، ثم بعد ذلك كتب عن دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب، كانت بداياتها الدعوة السعودية الأولى، وكتب عنهم أشياء وأخبار وشيء من ذلك، أنصفهم في أشياء وفي أشياء هانوا يقول وقفوا ما خلوا يروح المدينة، وذكر القصة بالتفصيل وماذا أخذوا منه شيء. بعد ذلك تكلم عن العودة وملامح الجغرافية، ثم السفر إلى المدينة والعودة بعد ذلك إلى مصر وأشياء من ذلك. الحقيقة الكتاب حافل بمثل هو قال لك دراس عرض ودراسة ونقد، والكتاب كذلك. وأتمنى أن رحلته تخرج كاملة لما فيها من الفوائد، ويقال أنها كانت يعني عالية الإثراء التاريخي لما حوته من معلومات أصيلة وقديمة تعد الأولى في نظر كثير من المستشرقين اللي يعولون عليها، خاصة بعض الجهات اللي ذهب إليها. الكتاب من إصدارات دار الثلوثية، هذا أيضا لأحد الرحالة بس هذا إنجليزي الذي عندنا، وهو هذا هو درس كان منصرا قسيسا ثم تدرج إلى العمل الدبلوماسي والسياسي، ثم قام برحلة إلى شمال الجزيرة العربية، وهذه الرحلة إلى شمال الجزيرة العربية كان يكتب فيها بالتفصيل كل القضايا تمر به. هذه الرحلة هي أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور صالح بن محمد السنيدي كتب لها عرضا وبين ما فيها. طبعا هذه ما في عبارة عن أبحاث تعرض لك هذه وتبين وتناقش فيما عرض وتحليل وشيء من ذلك. أما النقد يقول أحيانا أي عرض، لكن هو عرض ويحلل، يقول أترك النقد لأنه يحتاج إلى مجالات دراسية كبيرة موسعة. سمى البحث هذا بلجريف، في ويليام بلجريف، هذا طبعا في جزيرة العرب، كانت رحلتهم عام 1279 للهجرة. شوف مرة إلى الجوف وهذا أخذ فصلا منه، ثم مرة إلى الحائل وهذا المبحث الثاني وفصل الثاني، ثم إلى القصيم، وهذه الأماكن الثلاثة المهمة التي تكلم عنها في هذه الرحلة أو مشاهدات وانطباعات. ويليام بلجريف ترجم له بترجمة في المقدمة وتكلم عنه في المقدمة وشيء من ذلك، ومن هو وأغراضه من رحلته وأشياء، ثم التفاصيل لماذا ذهب إلى هناك وأشياء، وهكذا بهذه الطريقة يعني. لاحظ معي طبعا هو خرائط ووثائق حتى يكون الناس على معرفة، الكتب الشيخ مليئة بالوثائق والخرائط، وهذه بعض رحلتي لما طبعت باللغة الإنجليزية في لما عاد وتاريخ الطباعة القديم، وهذه فصول الكتاب. المبحث الأول كان عن الرحلة والرحالة عموما، ثم الجوف، ثم في حائل، ثم المبحث الرابع كانت القصيم وما يراه، ثم تعلق بمسألة إيوة، جاء إلى موضوع هذه الفصل الخامس وهو مهم، بلجريف ومشروع عباس باشا لما كان في جلسة العرب، محاولة التعارف مع القبائل العربية وأنه فشل، ثم وماذا تكلم عنه، ثم الأخير عندنا أو قبل الأخير ملامح من كتاب عن الجزيرة العربية وتكلم عنه، والأخير بلجريف في ميزان النقد وتكلم عنه ونقل من نقده في معلوماته وفي رحلاته وأغراضه وأشياء، وفقه الله. والكتاب أيضا من إصدارات دار الثلوثية، وفقهم الله.
جزاكم الله خير شيخنا على هذا العرض الماتع،
بارك الله،
وشكر وصول لكم أعزائنا المشاهدين، نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.